قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأهلا وسهلا وحياكم الله أيها المشاهدون الكرام. تكلمنا فيما مضى عن شيء من الطرق التي يتمكن صاحب الحق من توثيقة حقه بواسطتها لئلا تضيع الحقوق والديون، ونواصل الحديث فيها في هذا اللقاء. فنتكلم بإذن الله عز وجل عن طريقين: الضمان والكفالة. المراد بالضمان أن يلتزم الإنسان بدفع الواجبات التي تتعلق بذمة الآخرين. مثال ذلك: على زيد دين لمحمد، فمحمد لم يثق بزيد، فبالتالي يقول: أقول أنا أنا ضامن بهذا الدين، بحيث يحق لك أن تطالبني بأن أقوم بسداد الدين. والضمان منه ما هو ضمان لدين ثبت سابقا، كما لو كان على زيد، لو كان على خالد دين، فقلت بأنني ضامن لهذا الدين، أقوم بسداده متى حل أجله. أو تكون تلك الواجبات لم تجب بعد لكنها ستجب فيما يأتي. مثال ذلك: إذا كان هناك حق نفقة لم يجب بعد، سيجب بعد مدة، فقلت أنا ضامن بدفع هذا الحق، بحيث يحق لك يا صاحب الحق أن تطالبني بذلك الدين. أو يكون هناك شخص لا يعلم، قد يترتب عليه حقوق في السوق، فبالتالي أقول أنا سأدفع الديون التي تجب على زيد مهما بلغت، فهذا ضمان لأمر مجهول لم يعلم بعد، وأقوم أنا بضمانه في المستقبل. أو ألتزم بإحضار بدنه وهو المسمى بالكفالة. إذن الضمان عبارة عن التزام شخص بدفع وسداد الديون التي تجب على الغير أو التي ستجب فيما يأتي. إذا حل الأجل فإن صاحب الدين له الحق أن يطالب الضامن أو أن يطالب المدين، ولا يحقه حرج من هذا، وبالتالي يحق له أن يطالب الضامن ويحق له أن يطالب المدين. ولا يصح للضامن أن يقول يا أيها الدائن أولا طالب المدين فإن سددك وإلا فارجع لي، لا يحق له ذلك، بل يجوز له أن يطالب الضامن مباشرة، سواء في حياة الضامن أو موته، أو حياة المدين أو موته. مثال ذلك: مات المدين ولم يخلف تركة، يحق لصاحب الدين أن يأتي للضامن وأن يطالبه بسداد الدين. أو مات الضامن وصاحب والمدين لا زال حيا، فحينئذ يحق للدائن أن يطالب المدين بسداد الدين. متى تبرأ ذمة الضامن؟ تبرأ ذمة الضامن بأمور: الأمر الأول، إذا برئت ذمة المدين الذي هو المضمون، أنا ضمنت الدين الذي على خالد، لو قدر أن خالد برئت ذمته إما بسداد الدين أو بكون صاحب الدين قد أعفاه من الدين، فحينئذ تبرأ ذمتي. هكذا إذا قمت أنا بسداد الدين الذي على خالد فإنه تبرأ ذمتي من جهة الدائن، ولكن الدين يبقى في ذمة المدين ويكون للضامن. لو قدر أن الدائن قال يا أيها الضامن قد أبرأتك وعفوت عنك وأنا لا أطالبك بسداد الدين، فهذا لا يدل على أن المدين قد برئت ذمته بذلك. يمكن أن أضمن أي شخص حتى ولو كان مجهولا عندي، فلا يشترط في الضامن أن يكون عارفا بالمضمون عنه، فذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على ميت فقيل فسأل هل عليه من دين، قالوا نعم ديناران، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه، فقال أبو قتادة رضي الله عنه صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فدل هذا على أنه يصح أن نضمن الدين الذي يكون على الأموات كما قال الجمهور خلافا للحنفية، ودل هذا على أن الضامن لا يشترط فيه أن يكون عارفا بالمضمون عنه. كذلك لا يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون له الذي هو الدائن، فآتي وأقول أنا أضمن الدين الذي علي خالد ولو لم أكن أعرف الدائن الذي هو محمد. لو كان الدين مجهولا فيصح أن أضمنه ولا حرج علي في ذلك، لكن متى تبين مقدار الدين وجب علي سداده بالكامل، فإن الله عز وجل يقول ولمن جاء به عن حكاية عن يوسف ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، زعيم يعني ضامن، وحمل البعير مجهول قد يحمل الشيء الكثير وقد يحمل الأمر القليل ومع ذلك ضمنه، فدل ذلك على جواز ضمان المجهول بشرط أنه يمكن معرفته بعد ذلك، أما إذا كان لا يؤول إلى العلم فكيف نتمكن من سداده ونحن لا نعرف مقداره. من الأمور التي يمكن أن تضمن العارية، مثال ذلك لو أخذ خالد سيارة عارية فحينئذ صاحب السلعة صاحب السيارة طالب بوجود ضامن، بحيث لو أحرق السيارة أو سرقها أو هرب بها فإن الضامن يقوم بإعطاء مثل السيارة أو قيمتها لصاحب السيارة، فمثل هذا أيضا جائز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم والزعيم غارم، ولقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار من صفوان أدرعا فقال أغصبا يا محمد، قال بل عارية مضمونة. هكذا أيضا من الأمور التي يصح أن تضمن المغصوبات، فلو قدر أن شخصا غصب مالا لغيره فقلنا للغاصب ارجع المغصوب وأحضر ضامنا يضمن بأنك سترجع هذه العين المغصوبة، فحينئذ يجوز هذا، وإذا أحضر ضامنا يضمن العين المغصوبة فإن هذا الضمان يصح. كذلك يمكن أن يكون الضمان للسلع التي تقبض من أجل سومها وتجربتها، مثال ذلك أراد إنسان أن يشتري سيارة من معرض السيارات فقال قبل أن أشتريها لابد أن أجربها وأسير فيها مسافة، فحينئذ قال صاحب المعرض أنا لا أعرفك فأتني بضامن يضمن، بحيث لو هربت بالسيارة فإنه يقوم بدفع قيمة السيارة إلي، فهذا ضمان وضمان لمقبوض بسوم فيكون ضمانا صحيحا ولا حرج فيه لعموم الأدلة الواردة بمشروعية الضمان. هكذا لو أن إنسانا أراد أن يشتري سلعة من بائع لكنه خشي أن تكون تلك السلعة مسروقة أو تكون مغصوبة، فقال المشتري أنا لا أعلم، قد تكون هذه السلعة مغصوبة، وبالتالي ائتني بضامن يضمن لو خرجت مغصوبة قمت بإعادتها للمغصوب منه، ثم يقوم هذا الضامن بدفع قيمة هذه العين التي اشتريتها لي لأضمن حقي، فإن هذا جائز ولا حرج فيه. هكذا أيضا يمكن ضمان التعدي في الأمانات، فيقول أنا أعطيك هذه الأمانة لكن ائتني بضامن يضمن لو تعديت فيها، فإن ذلك الضامن يقوم بدفع قيمة العين التي دفعتها لك أمانة. هذا هو النوع الأول من أنواع ما نريد أن نتحدث به في لقائنا هذا، وهو الضمان. إذن الضمان التزام الإنسان بدفع حق مالي واجب أو سيجب على الغير. والنوع الثاني من أنواع وطرق توثقة الحقوق والديون الكفالة، والمراد بها أن يلتزم الإنسان بإحضار بدن من عليه حق لغيره. مثال ذلك أقول أنا كافل لفلان، بمعنى أنكم متى أردتموه مني فإني سأقوم بإحضاره، هذا يسمى كفالة. والكفالة مما جاءت الشريعة بجوازه وصحته الكفالة، وذلك لأنها تتضمن حفظ حقوق الآخرين. وقد فسر قوله تعالى وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا بأن المراد به هذه الكفالة. ومثله أيضا ما ورد في قول يعقوب عليه السلام حينما قال لنرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا يهوديا استسلف من رجل ألف دينار، قال ائتني بشهود، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيلا. فأعطاه وذهب إلى جزيرة أخرى يعمل فيها، فلما حل الأجل أو قرب بحث عن سفن تنقله فلم يجد، فأخذ خشبة فنقرها ثم وضع المال فيها ثم غطاها وأرسلها ودفعها في الماء، فقال اللهم يا ربي إني قلت كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا وإني أريد وصول المال إلى صاحبه، فدفعها في الماء. صاحب الحق كان على الساحل الآخر ينتظر الرجل أن يقدم عليه، فلم يجد سفينة، وجد خشبة فأخذها لأهله من أجل أن يوقدوا بها النار، فلما وصل إلى بيته قام بتقليم تلك الخشبة من أجل أن يضعوها في النار، فوجد الألف الدينار ووجد خطابا من صاحبه يخبره بأنه قد أرسل المال في هذه الخشبة. ثم بعد مدة جاءت سفينة فركب معهم وأحضر ألفا أخرى، فذهب إلى صاحبه وأعطاه الألف، فقال قد وصلتني الألف الأولى، وذلك من وفاء الله له. فالمقصود أن هذا دليل على صحة الكفالة وأنها جائزة. والكفالة موطن اتفاق في الجملة، ولكن الكفالة تكون بإحضار البدن بخلاف الضمان، فإنه إحضار للمال، فإن الضمان التزام بدفع حق مالي واجب على الغير، أما الضمان فلا، إحضار للبدن فقط، ألتزم بإحضار البدن. ومن وجب عليه حد أو قصاص لا يصح أن ندخل فيه الكفالة، فإذا وجب حد على شخص فلا يصح أن نرسله ونقول يكفله فلان، لأنه إذا لم يأتي في وقته فلا يمكن أن نطبق الحد على الكفيل، ولا يمكن أن نطبق القصاص على الكفيل. أما في الحقوق المالية إذا لم يقم بإحضار بدن من عليه الحق فإننا نطالب الكفيل بسداد الدين. يشترط في الكفالة أن يكون الكفيل راضيا، إذ لا يصح أن يلزم الشخص بالكفالة وهو غير راغب ولا راض بها. أما المكفول فإنه لا يصح أن يرضى، لو قال أنا أكفل أن أحضر فلانا فقال فلان هذا أنا لا أرضى أن يقوم فلان بكفالتي ولا بإحضاري، فحينئذ لا نلتفت إلى رضاه. متى تبرأ ذمة الكفيل؟ ذمة الكفيل تبرأ بأمور. الأمر الأول موت المكفول، فإذا مات المكفول فحينئذ برئت ذمة الكفيل، لأنه قد تعهد بإحضار البدن والبدن عندهم في قبره، فبالتالي لو طالبوه بإحضار البدن قال هذا قبره. الثاني موت الكافل، فإذا مات الكفيل فحينئذ بطلت الكفالة وبرئت ذمة صاحبه. الثالث إذا تلفت العين التي تتعلق بها الحقوق المالية بأمر ينتفي معه الضمان، ومثال ذلك أخذ سيارة أجرة، استأجر سيارة وطلب منها أن يحضر الكفيل فأحضر كفيلا، هذه السيارة جاءت صاعقة من السماء فأتلفتها، فحينئذ تبرأ ذمة الكفيل، وذلك لأن الدين سقط، ومن ثم برئ المكفول، فإذا برئ المكفول برئ الكفيل. وكذلك إذا برئ الكفيل إذا برئ المكفول بأي وجه، سواء بإبراء أو بسداد، فإن الكفيل أيضا يبرأ. كذلك يبرأ الكفيل فيما لو قام المكفول فسلم نفسه، فإذا قام المكفول بتسليم نفسه لصاحب الحق فإن الكفالة حينئذ لا حاجة لها، لأن الكفالة يراد بها إحضار بدن من عليه الحق، ومن عليه الحق قام بإحضار نفسه وبالتالي برئت ذمته. هكذا أيضا فيما يتعلق بالكفالة العمالية في عصرنا الحاضر المراد بها إحضار البدن، لو وجب على العامل حقوق فإن الكفيل يكتفي بإحضار العامل إليهم ولا يطالب بسداد هذه الحقوق، لأن الكفالة من مقتضاها إحضار البدن فقط، وأما سداد الحقوق المالية الواجبة عليه فهو لم يلتزم بذلك إلا أن يعجز، إلا أن يهرب المكفول، فحينئذ إذا هرب ولم يتمكن الكفيل من إحضار بدنه فإنه يلزم بدفع الحق المالي. هذا شيء من أحكام الضمان والكفالة، وهي تدلك على شيء من محاسن هذا الدين ومكارمه، حيث حفظت للناس حقوقهم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم إلى الالتزام بهذه الشريعة والتمسك بأحكامها، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.